الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ببيان أن الحقوق هل يمكن أن تكون عوضا في البيع أو لا يمكن؟ قلنا ذهب صاحب الجواهر إلى جواز ذلك مطلقا، وذهب صاحب الجواهر التصرف إلى عدم جوازه مطلقا. أما سيف الأنصاري قصد التصرف فقد فصل في المقام، فقال الحقوق على ثلاثة أنواع: النوع الأول والثاني والقسم الأول والثاني، تقدم الكلام عنهما في الدروس السابقة. أما القسم الثالث من الحقوق فهو الحقوق القابلة للنقل والانتقال، سواء كان بعوضة أم كان بغير عوضة، وإذا كانت قابلة للنقل والانتقال فمن الواضح أنها قابلة للإسقاط، يستطيع صاحب الحق أن يسقط حقا. مثال على القسم الثالث كحق التحجير مثلا، من حجر أرضا ثبت له حق الاقتصاد فيها بالانتقال أو غير ذلك، ويجوز له نقل ذلك الحق إلى غيره إما بعوض بدون عوض أو بالإسقاط. يترك هذا الحق غيره يسقط حقه بالتهجير. وكذلك حق السبقة إلى مكان في المسجد أو إلى مكان من الأماكن العامة، فمن سبق إلى مكان فهو أولى به، أحق به، وبإمكانه أن ينقله إلى غير بعوض أو بدون عوض أو أن يتنازل عن حقه. والسؤال هنا، هذا النوع من الحقوق هل يمكن أن يكون عوضا في البيع أو لا يمكن أن يكون عوضا في البيع؟ الجواب: أما في الصلح فنعم، يمكن أن يكون هذا الحق طرفا في الصلح، لأن الصلح يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره، ولذلك يمكن أن يقع في الأعيان والمنافع والحقوق. أما وقوع البيع أو وقوعه عوضا في البيع، فيقول الشيخ قدس الروح فيه إشكال. وقوع عوض في البيع مشكل، لماذا؟ أما وجه عدم الجواز فهو أن مفهوم البيع يشترط فيه لغة أن يكون العوضان من الأموال لهما مالية، كما تقدم ذلك في تعريف المصباح مبادلة مال بمال، هذا لغة. وكذلك عرفا كما سيتضح من التعريفات التي نذكرها للعلماء إن شاء الله، حيث سيتبين أن التعريف يؤخذ في مفهومه أن يكون العوض من الأموال، وصدق المالية على هكذا نوع من الحقوق غير واضح، بل الظاهر عدمه، بل الظاهر عدمه، أي عدم صدق المالية على حق التبذير وحق السرق إلى آخره. لذلك لا يقابل بمال إلا في بعض الموارد. إذن نحن نشترط المالية في العوضين، وهذا النوع من الحق لا يعتبر مالا النتيجة. إذن لا يمكن أن يقع عوضا ولا يمكن أن يقع معوضا، لأنه لا مالية له. ويدل على ذلك أن الفقهاء اشترطوا مالية العوضين في البيع، واشترطوا مالية الأجرة في الإجارة. هذا دليل على أنهم يشترطون في البيع والعوض أن يكون مالا، وهذا النوع من الحقوق ليس مالا، فلا يمكن أن يكون عوضا. هذا وجه عدم جواز وقوعه عوضا. أما وجه الجواز، وهذا لم يذكره الشيخ قدس الروح، وجه جواز وقوع هذا النوع من الحقوق عوضا هو أن المالية التي اشترطها الفقهاء في البيع إنما هي مالية مبنية على الغالب من البيوع، فإن الغالب في البيوع أن يكون العوضان من الأموال، لأن مبادلة مال بمال هي أغلب أفراد البيت، أوضح أفراد البيت. وهذا لا يعني أن مفهوم البيع متوقف على على صدق المالية على العوض، لا، الغالب في البيع ذلك، لكنه يمكن أن يتحقق البيع وإن كان العوضان شنو ليس من الأموال، بل يكفي فيهما أنهما من الأمور التي يرغب فيها العقلاء ويريدها العقلاء ويبذلون بإيثارها المال، وحق التحذير كذلك يرغب فيه العقلاء يبذلون بإيثار الأموال، فيكون طرفا في البيع ولا إشكال في ذلك. هذا وجه الصحة والجواب. أما وجه عدم الجواز شرحناه قبل قليل. طبعا الشيء يرجع عدم الجواز، يكفي الإشكال في ذلك. إذا شفنا أن البيع يصدق هنا أو لا يصدق البيع، فلا يمكن أن نتمسك بأحد الله البيع، لأن الشبهة حينئذ شبهة مفهومية، ولا يمكن التمسك بالإطلاقات حينئذ، فنقول بعدم البيع. ومن هنا يظهر أن الشيخ الأنصاري لم يأتي برأي جديد، وإنما اختار نفس ما اختاره كاشف الغطاء من عدم وقوع الحقوق عوضا مطلقا. الشيخ الأنصاري ماذا فعل؟ قسم الحقوق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، يقع عوضا أو لا يقع عوضا؟ قال لا يقع عوضا. البركة. القسم الثاني قال يقع عوض ولا يقع عوض؟ قال أيضا لا يقع عوض. لو قسم الثالث أيضا لا يقع عوض. أيضا مشكل لا يقع عوض في البركة. فإذا الشيخ الأنصاري من نتيجة يقول في جميع الحقوق لا تقع عوضا في البركة في أقسامها الثلاثة. إذا ما رأيه هنا فيقول بعدم وقوع الحقوق عوضا في البيت، لكن قال بذلك لعلتين. العلة الأولى لعدم إمكان النقل والانتقال في الحقوق، وهذه العلة مختصة بمن؟ للقسم الأول والثاني، لأن القسم الأول والثاني لا يمكن فيهما النقل والانتقال بينما نحن نشترط في البيع النقل. أما القسم الثالث فقابل للنقل والانتقال. فالعلة الأولى لعدم الدوار تدري في الأول والثاني لكنها لا تدري في الأول. أما السبب الثاني والعلة الثانية لعدم الدوار فهي عدم صدق المالية على الحقوق، وهذه علة مختصة مشتركة. هذه علة مشتركة بين الحقوق الثلاثة الأقسام الثلاثة. فالقسم الأول من الحقوق ليس مالا، القسم الثاني ليس مالا، القسم الثالث أيضا ليس مالا، لذلك لا يجوز أن يقع عوضا البيع لهذين السببين، السبب الأول خاص والأول والثاني، والسبب الثاني مشترك بين الأقسام الثلاثة. هذا واضح إن شاء الله. هذه هي نتيجة البحث في وقوع الحقوق عوضا. ولكن استشكلوا على الشيخ الأنصاري قبل التصرف، لأن القسم الأول اتصاله بالحقوق ليس بالصحيح، بل هو من الأحكام اللي هو شنو القسم الأول الذي لا يقبل المعاوضة لا النقل ولا الانتقال ولا الإبقاء كحق الولاية وحق الحضانة. نحن ماذا قلنا في الفرق بين الحكم والحق؟ ما هو الفرق بين الحكم والحق؟ أن الحكم لا يقبل الإبقاء والحق والحضانة والولاية تقبل الإبقاء أو لا تقبل؟ لا تقبل الإسقاط. إذن هي حكم أم حق؟ إذن هي حكم وليست حقا، فكيف جعل الشيخ الأنصاري قسما من أقسام الحقوق؟ هذا يتعارض مع ما سيأتي في الخيارات. عندنا قاعدة إن صاحب الحق أولى بالإسقاط حقا، فإذا كانت الحضانة والولاية حقا فالمفروض أنه يستطيع إسقاطها بينما هي لا يستطيع إسقاطها، فما لا نفهم هي ليست من الحقوق. قال الإشتراك على الشيخ أن مطبقة القسم الثالث. وأما الحقوق القابلة للإنتقال كحق التحذير ونحوه، طبعاً إذا كانت قابلة للانتقال فهي قابلة للإنتقال. لماذا عبر الشيء بالانتقال؟ قال قابلة للانتقال. بعضهم قال مراد الشيء الأنصاري من الانتقال لم يقل بالنقل وإنما قال بالانتقال، على إشارة إلى أن هذه الأمور قابلة للانتقال القهري وليس قابلة للنقل الاختياري. الاختياري يسمى نقل ولا يسمى انتقال. أما القهري كالإرض يسمى شنو؟ انتقال. بينما أضافت أنها كاملة لا، مراد الشيخ الأنصاري أنها قابلة للنقل والانتقال اختيارا وقهرا. لذلك هنبدأ في هذه الكلمة شوفوا. وأما الحقوق القابلة للنقل والانتقال والإسقاط كحق التفجير ونحوه. وكيف نحوه؟ كحق السفر إلى المسجد وحق الرهان وحق القصاص وغيرها. فهي هل يمكن أن تقع عوضا أو لا يمكن أن تقع عوضا؟ قلنا في الصلح يمكن أيضا في البلد ففيه إشكال. فهي وإن قبل النقل هذا دليل على أن مقصود الشيخ في البداية النقل والانتقال. فهي وإن قبل النقل وقوبلت بالمال في الصلح لأن الصلح يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره إلا أن في جواز وقوعها عوضا للبيع في ذلك إشكالا. إن في جواز وقوعها عوضا للبيع إشكالا. كلمة إشكال اسم أن. لماذا فرق بين الصلح والبيع؟ قلنا قبله لأن الصلح يتسامح فيه ما لا يتسامح في البيع. ما هو وجه الإشكال؟ أما عدم الجواز من بيان المال لعدم الدوام من أخذ المال واشتراطه في عوض المبايعة لغة وعرف. أما لغة تعريف مبادلة مال عرفا في تعاريف العلماء أي تعرف البيع من أخذ المال بالمال يعني اشترطوا ذلك. ولذلك هذا النوع من الحقوق متكمل الاتفاق. وهذا النوع من الحقوق ليس مالا لا تنصب عليه المال. بعد يقول كذلك ان العلماء يستلمون وفقط تعريف البيع فايضا اشتراك يستلمون في البيع ان يكون العوضان من الاموال والحقوق ليست من الاموال مع ظهور كلمات الفقهاء عند التعرض لشروط العوضين. هذا الموجه الاول. الموجه الثاني ولما يصح ان يكون اجرا بالاجاره كلام ظاهر في حصر الثمن في المال فلا يمكن ان يكون حقا لان الحق ليس مالا. هل كلمه في حصر الثمن في المال هل جاب المجرور بما نتعلم الكلمة الظهور. ظهور كلمات الفقهاء في حصر الثمن بالمال في موردين في شروط العوضين وفي الأجارة في الأجرة في الإجارة. يكون مع ذلك لا يسمى مالا عند العقلاء. هذا الإشكال يعني كان مفروض أن يقرأ أنا انتظرت أحد الغلاف أن يطلق عليه أنه ماذا عرفنا المال؟ ما يميل إليه العقلاء كل ما يميل إليه العقلاء ويرغبون فيه ويقدرون بإزائه الأموال فهو مال وحق التحذير كذلك وليس كذلك لكن هو مال وليس مال حتى في التعريف. إذا لا بد أن نغير تعريف المال ونجيب لنا تعريف جديد. والله العالم ما هو التعريف الجديد هذا اشكال كم بعد ان اتم الشيء الكلام عن كون المعوض عينا وعن العوض هل يمكن ان يكون منفعه هل يمكن ان يكون عمل الكون هل يمكن ان يكون من الفقور وقد اوضح ذلك ياتي الان الى تعريف البيع. يقول طبعا هناك سبع تعاريف نحن نذكر اربع تعاريف منها الان. في البدايه نقول الحقيقه المقدمه الحقيقه تصدر على معان عديده فلدينا حقيقة لغوية ولدينا حقيقة عرفية ولدينا حقيقة شرعية ولدينا حقيقة متشرعية. ما هو الفرق بين هذه الأقسام أو الأنواع؟ أما الحقيقة اللغوية فيراد منها المعاني الحقيقية للألفاظ التي وضعت الألفاظ بإزائها، فدلالة الأساس على الحيوان المفترس هذه حقيقة لغوية، أو عبر بأن الحقيقة اللغوية هي المعنى الحقيقي لله. أما الحقيقة العرفية فهي على نوعين، الحقيقة العرفية العامة والحقيقة العرفية الخاصة. أما الحقيقة العرفية العامة هي ما يفهمه وما يستعمله عامة الناس، فمثلا كلمة الدابة لغة تدل على كل ما دب على الأرض، سواء كان حيوانا إنسانا حشرة أو غير ذلك، ولكن عموم الناس يفهمون ويستعملون كلمة الدابة في أي معنى؟ في الفرق في الخصوص. فاستعمال كلمة الدابة في الفرق خصوصا هذه حقيقة لغوية أم حقيقة عرفية؟ حقيقة عرفية. يعني عامة أم خاصة؟ عامة. عامة الناس يستعملون الدابة. أما الحقيقة العرفية الخاصة فالمراد منها الحقيقة المخصوصة في كلمات بعض الناس لا جميع الناس، يعني في كلمات أهل الفن والعلم أو ما يعبر عنه بالمعنى الاصطلاحي، كما في الحقائق المنطقية، الحقائق الفلسفية، الحقائق الفقهية، كل مجموعة من العلماء لهم شأن. بعض الاصطلاحات يستعملونها في معاني خاصة، وهذه المعاني الخاصة تعتبر حقائق عرفية خاصة. أما الحقيقة الشرعية فهي المعاني التي استعمل الشارع الألفاظ فيها وجعل الألفاظ موضوعة لها، سواء كان الوصف تعينيا أم كان تعينيا، كما في لفظ الصلاة والصوم والحج والزكاة، فإن الشارع استعمل هذه الألفاظ في معان خاصة، فهذه تسمى حقيقة شرعية. هذا على القول بهذا المسألة خلافية. أما الحقيقة المتشرعية فهي المعاني التي استعمل الأئمة سلام الله عليهم والفقهاء الألفاظ فيها، يعني المتشرعة هم من خصصوا هذا اللفظ بهذا المعنى، الحقيقة متشرعة. مورد بحثنا الذي نريد أن نعرفه وهو البيت، من أي نوع من هذه الأنواع؟ الجواب البيع له حقيقة لغوية وله حقيقة عرفية عامة، وليس له حقيقة عرفية خاصة ولا حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعة، لأن المصنف نقل عن المصباح أن تعريف البيع هو مبادلة مال بمال، وهذه حقيقة لغوية، والمصنف ارتضى ذلك أو لم يرتضي ذلك، ارتضى ذلك فقط أضاف إليه أن المبيع لا بد أن يكون عينه. ولذلك تكون الحقيقة الحرفية العامة للبيع هي مبادلة عين بمال. هذا هو التعريف اللغوي والاصطلاح العام الذي يظهر أن شئنا طريقته، ولكن ينافي ذلك التعريف اللغوي والاصطلاح العام تعريفات العلماء التي سيأتي ذكرها، حيث عرفوا البيع بالنقل والانتقاء، عرفوا بالإيجاب والقبول، عرفوا بتعاليم عديدة. اختلافهم في التعريف يدل على أن معنى البيع وحقيقة البيع واحد ومتعدد، كل تعريف ينسب عن حقيقة. وإذا كانت حقائق البيع متعددة بقدر تعدد تعريفات العلماء، حقيقة البيع عند العالم الأول تختلف عن حقيقة البيع عند العالم الثاني. الأول يقول حقيقة البيع هي النقل والانتقال، الثاني ماذا يقول؟ هي الإيجاب والقبول. وهذا يستلزم وقوع الإجمال في مفهوم البيع. مفهوم البيع راح يصير واضح لو مجمل، راح يصير مجمل. فكيف يمكن أن نتمسك بالعمومات والإطلاقات؟ أحل الله البيع، أحل الله البيع، لا يمكن التمسك به. لماذا؟ لأن البيع مجمل، لا ندري أي بيع هو. هل هو النقل والانتقال؟ هل هو الإجابة والقبول أم غير ذلك؟ الشيء الأنصاري كأنه لا يصدق، كأنه يجيب عن هذا الإشكال فيقول البيع له حقيقة عرفية واحدة، أما اختلاف الفقهاء فهو في التعبير عن تلك الحقيقة الواحدة، لا أن الحقائق متعددة بل هي حقيقة واحدة. لكن العلماء تارة ينظرون إلى جهة العوضين يعبرون نقل مال بها، تارة ينظرون إلى جهة الشعور يقولون إيجاب وقبول إلى آخره. وإلا البيع حقيقة واحدة واضحة غير مجملة. وإلا لو كانت تعاريف العلماء تمثل معان وحقائق عديدة للبيع، إذا البيع له حقيقة متشرعية أو ليس له حقيقة متشرعية؟ إذا كانت تعاريف العلماء كل واحد يكشف عن معنى، إذا البيع له حقيقة متشرعية أم لا؟ له حقيقة متشرعية، لأن كل مجموعة من العلماء استعملوه في معنى. حقيقة متشرعية معناها استعمال أئمة الأمة والفقهاء للكلمة في معنى خاص. فالشيخ الطوسي عرف البيع بتعريف، يعني استعمل البيع في معنى خاص. جامع المقاصد عرف البيع بتعريف، يعني استعمله بمعنى آخر. فالحقيقة التي كشف عنها تعريف الشيخ الطوسي تختلف عن الحقيقة التي كشف عنها الشيخ صاحب جامع المقاصد، هذا يعني تكون حقيقة متشرعية، وهذا ليس بالصحيح. يعني يكسر الصياغة منطقية. لو كانت معاني البيع عند الفقهاء متعددة لزم ثبوت الحقيقة المتشرعية للبيع، والتالي باطل لأن البيع لا توجد له حقيقة متشرعية، فالمقدم مثله. يعني لا توجد معاني متعددة بل المعنى واحد. إذا يلزم الإجمال أو لا يلزم الإجمال؟ إذا الأبد الإجمال في الكلام
وعندما يقولون فلا استعمار من الشباب معانا حديدة ميزة من وجود حقيقة في الشرعية وجود حقائق غرفية وحقائق وفلائية
خليه أثناء اليوم حقائق عرفية خاصة لو عامة خاصة؟ وإذا كان خاصة قلنا البيع ليس له حقيقة عرفية خاصة ثم الظاهر هذه الكلمة ثم الظاهر كأنه رد على هذا الإشكال وهو أن البيع مجمل الشيخ يقوله البيع ليس مجملا أنت لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية فلا يلزم الإجمال بل هو ضاف على معناه العرفي كما سنوضحه إن شاء الله تعالى إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه واختلافهم في تعريفه ليس اختلافا في حقيقته وإنما اختلاف في بيان هذه الحقيقة ويذكر شيء جملة من التعريف التعريف الأول يقول ففي المسروق والسرادة والتذكرة وغيرها كالقواعد وغيرها من السفر قال البيت هو انتقال عين طبعا مقيد بالمملوك انتقال عين مملوك من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي الشيخ الأنصاري يقول هذا التعريف فيه مسامحة واضحة ما هو وجه المسامحة من جهات عديدة الجهة الأولى أن البيع فعل وليس انفعال يعني البيع من مقولة الفعل فعل البارع وليس من مقولة الانفعال فالبيع نقل أم انتقال البيع نقل لا انتقال لأن النقل من مقولة الفعل والانتقال من مقولة انفعال وهما مقولتان متباينتان فكيف نعرف الشيء بالمباين لا يمكن أن نعرف النقل بالانتقال البيع نقل فكيف نعرف بالانتقال هذا تعريف بالمباين هذا طبعا الوجه الأول في المصادر الوجه الثاني أن الانتقال هو نفس البيع أم أثر البيع الجواب الانتقال هو أثر البيع غاية البيع يعني بعد أن يدرى البيع بعد أن يكون البيع صحيحا هذا يحصل الانتقال فالانتقال هو البيع أم أثر البيع أثر البيع والمؤثر شيء وأثره شيء آخر لا يمكن تعريفه أحدهما بالآخر بعبارة أثر إن الانتقال هو العلة الغائية للبيع ولا يمكن تعريف الشيء بعلته الغائية لأن العلة الغائية مباينة لنفس الشيء ولذلك نقول لا تعبر عنا بالأثر لا تعبر عنا بالنتيجة لا تعبر عنا بالعلة الغائية عبر عنا بالملزوم أو باللازم الانتقال لازم للبيع فالبيع ملزوم والانتقال لازم واللازم مباين للملزوم فلا يمكن تعريف الملزوم باللازم نفس الكلام هذا ثاني ثالثا تعريفه إضافة قيد بعوض مقدر، بعوض مقدر، أي أن يكون الثمن محددا ومعينا، وهذا من شروط البيع، يشترط في البيع أن يكون العوض مقدرا وليس داخلا في حقيقة البيع، إذ لا يمكن تعريف الشيء بشروطه. هذا الوجه الثالث المثال. الوجه الرابع قولهم على وجه التراضي بين الطرفين، نفس الإشكال. شنقول؟ على وجه التراضي شرط من شروط البيع ولا دخل له في حكم البيع، ولا يمكن تعريف شيء بقيوده وشروطه. هذا هو وجه المسامحة في هذا التعريف. فالفاسد لا يسمى بيعا اصلا، فلا يرد عليهم هذا الاشتراط. التعريف الثاني طبعا ياتي، لكن الشيخ يقول وحيد ان هذا التعريف الاول مسامحه واضحه للامور الاربعه التي ذكرناها، عدل اخرون الى تعريفه بالايجاب والقبول الدالين على الانتقال، وهذا ما سياتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.